زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نعمل ابتغاء وجهه الكريم وأن نريد الدار الآخرة بهذه الأعمال الصالحة، فقال عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومن الناس من يريد بعمله ثواب الدنيا ولا يرجو ما عند الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. والنية يا عباد الله محط نظر الله من العبد، والعباد يبعثون على نياتهم، فالنية هي نواة الصلاح وبذرة القبول، وأعمال العباد مرهونة بصلاح النوايا، وحظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح وله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد وعليه وزره. صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. ولأهمية النية وجلالة قدرها كان الناس فيها أصنافا: صنف يبتغي بعمله ونيته وجه الله والدار الآخرة ولا رغبة له في شيء من الدنيا، فهذا أكرم الأصناف وأشرفها. وصنف يبتغي بعمله ونيته الدنيا من كل وجه لا يريد وجه الله، فهذا أخس الأصناف وأرداها، وليس له في الآخرة من نصيب ولا خلق. وصنف يبتغي وجه الله وثواب الدار الآخرة بالقصد الأول، وهو مع ذلك يطلب ثواب الدنيا، فهذا لا شيء عليه، لكنه دون الأول في الثواب كما قال العلماء. وقد يقول بعض الناس: إن الأعمال الصالحة لها ثواب معجل في الدنيا كبر الوالدين مثلا، فكيف تكون النية؟ نقول: تكون النية إرادة وجه الله والدار الآخرة، والله من كرمه يعجل للبار من ثواب عمله في الدنيا بر أولاده مثلا وصحة ورزقا ونحو ذلك. وهكذا يقول القائل: إن الاستغفار له في الدنيا فوائد، فنحن إذا استغفرنا ماذا ننوي؟ وقد قال الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا ثواب الاستغفار المعجل في الدنيا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، المطر، ويمددكم بأموال، هذا الرزق، وبنين، ذكور، ويجعل لكم جنات، بساتين، ويجعل لكم أنهارا. فهل نحن إذا استغفرنا نقصد هذا وننوي باستغفارنا هذا؟ إذا قصدنا هذا فقط فليس لنا إلا هو. يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، لكن إذا قصد وجه الله والدار الآخرة بالاستغفار ينوي أن تغفر ذنوبه، فإنه سيحصل له من كرم الله في الدنيا حسنات تبعا. وإنما ينوي العبد بعمله أصلا وجه الله، والآخر يحصل تبعا، ولما أراد نوح عليه السلام أن يذكر قومه الكفرة بتوحيد الله والتوبة إليه والاستغفار استغفار الله، ذكرهم بأن لهذه الحسنة الأخروية لها منافع دنيوية، وهؤلاء يجتذبون بهذا لأنهم كفار، يجتذبون بأن للتوحيد وللتوبة والاستغفار فوائد معجلة في الدنيا إذا فعلوا ذلك، فتتألف قلوبهم بهذا. لكن المسلم إذا قصد وجه الله بالاستغفار فإن مما يحصل تبعا لذلك أن يرزق بالاستغفار، فهو عندما يستغفر لا يقصد الدنيا، يقصد الآخرة وغفران الذنوب والأجر من الله والنجاة من النار والفوز بالجنة، لكن يحصل له تبعا هذه التي ذكرها الله عز وجل دون أن يقصدها استقلالا أو ابتداء. وهذا هو معقد الأمر الذي يخفى على كثير من الناس، ولذلك تراهم يقصدون أشياء من الدين فيعملونها لأجل الدنيا، فإذا مرض أحدهم أو مرض له ولد قال داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، فيدفع الصدقة للشفاء لا لأجر الآخرة، وهذا ليس له في الآخرة من نصيب، لأن كل النية والدافع للعمل هو الشفاء وهو شيء دنيوي. لكن لو تصدق ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والثواب من الله في الآخرة والجنة والمغفرة سيحصل له تبعا شفاء في الدنيا، ولا يحتاج الإنسان أن ينويه ليحصل، لأن الله كريم فيعطي عبده في الدنيا مقدمات. ولذلك فإن بعض الأعمال إذا أشركت الدنيا في نيتها مع الآخرة إما ينقص من الأجر أو تبطل. وكان الصحابة عندما يخرجون في الجهاد في سبيل الله لا يقصدون الغنائم، يقصدون الشهادة، يقصدون ثواب الآخرة، يقصدون مرضاة الرب عز وجل، والغنائم تحصل تبعا. وإلا فلو أن الرجل خرج يلتمس المغنم أو خرج يلتمس فخرا كما قال ذلك الرجل وسأل عن الغزو يغزو ويلتمس الأجر والذكرى، الذكرى يعني الفخر في الدنيا والسمعة اللي يقال فلان شجاع فلان جريء، يلتمس الأجر والذكرى ما له، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس له شيء، ليس له شيء عند الله، أدخل وأشرك الدنيا فيها. قال أبو وائل عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته يعني نضجت فهو يهدبها يعني يجتنيها، رواه البخاري ومسلم. فإذا لماذا هاجروا؟ ليس للزواج من فلانة أو للوصول إلى مجرد مكان آمن أو لممارسة تجارة أو لأن الأرض هناك أخصب، لا، هاجروا لله. هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا مثل مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فتح الله عليه ورزقه، فجاءت الأرزاق تبعا للأعمال وليست أساسا ولا قصدا فيها. وأبو طلحة رضي الله عنه لما تصدق ببستان له قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، رواه البخاري ومسلم. قيل للحسن بن علي يوما: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة، فقال: كانت جماجم العرب في يدي، ولكن حسن تنازل، قال: كانت جماجم العرب في يدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء وجه الله. رواه الحاكم وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم. وهكذا كان ديدن الصالحين إذا عملوا العمل الصالح: القصد وجه الله، القصد الدار الآخرة، القصد ثواب الله. قال شبيب بن شيبة: كنا في طريق مكة، فجاء أعرابي في يوم صائف شديد الحر، ومعه جارية له سوداء أما يملكها وصحيفة، فقال: أفيكم كاتب؟ قلنا: نعم. فقال: اكتب ولا تزيدن على ما أقول لك حرفا. هذا ما أعتق عبد الله بن عقيل الكلابي، أعتق جارية له سوداء يقال لها لؤلؤة، ابتغاء وجه الله وجواز العقبة العظمى، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. ما هي العقبة العظمى؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. العقبة العظمى مجاوزة النار، ليس أحد إلا سيجوز فوق جهنم، لا يدخل أحد الجنة إلا بعدما يمر فوق الصراط المضروب على جهنم، وكل بسرعة بحسب أعماله. قال: أعتق جارية له سوداء يقال لها لؤلؤة، ابتغاء وجه الله وجواز العقبة العظمى، فإنه لا سبيل لي عليها، يعني بعد العتق لا سبيل لي على الجارية إلا سبيل الولاء، وهي علاقة شرعية خاصة جعلها الله بين المعتق والمعتق لفضل المعتق ومن ثواب المعتق المعجل، يرث بها المعتق من المعتق مثلا إذا مات المعتق وليس له ورثة. قال: فإنه لا سبيل لي عليها إلا سبيل الولاء والمنة لله الواحد القهار. انتهت الوصية، انتهى العتق، انتهى بيان العتق. قال الأصمعي: فحدثت بها الرشيد فأمر أن يشترى له 1000 نسمة ويعتقون ويكتب لهم هذا الكتاب. في إحدى معارك صلاح الدين الأيوبي مع النصارى، استطاع أحد علماء المسلمين اختراع نوع من أنواع العقاقير التي تقوي عمل النار، وكانوا يستعملون النفاطات والمنجنيقات في رمي الشعلة الملتهبة على الأبراج، فكان من المسلمين من ابتكر طريقة لتقوية عمل النار، فاستخدمت ونجحت نجاحا باهرا وفرح بها المسلمون. فلما أراد صلاح الدين مكافأته قال: هذا الرجل العالم إنما عملته لله تعالى، ولا أريد الجزاء إلا منه. الكامل في التاريخ لابن الأثير. قال ابن القيم: إن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمد والجاه، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته. فاحتساب الأجر والثواب مهم، وتنقية النية مهمة. احتساب الأجر والثواب بأن النفس إذا استشعرت ثواب الله تعالى واحتسبت الأجر عنده اجتهدت. وكثير من الناس اليوم يعملون أعمالا يمكن أن ينالوا بها أجرا في الآخرة، ولكن يدمرون ذلك الأجر بالاقتصار على القصد الدنيوي. فترى الواحد إذا اشترى طعاما لأهله من البقالة لا ينوي شيئا فيذهب الأجر، كان يمكن أن ينوي الإنفاق عليهم الذي أوجبه الله فيؤجر عليه، كان يمكن أن يحتسب هذا الإنفاق عند الله. وحتى المهندس الذي يعمل مثلا في الإنشاءات العامة في المرافق العامة يمكن أن يحتسب في أجره مثلا التوسعة على المسلمين، تيسير الطرق للمسلمين، استعمال الجسور لمدة أطول لمصلحة المسلمين ونحو ذلك من النيات الصالحة التي يؤجر عليها، ولكن كثيرا منهم لا يتذكرون هذا ولا يحتسبونه. وإذا عملوا على مبدأ الكفار أن أتقن أجود أحسن أفضل في الدنيا، قصدهم الدنيا، هذه تجيب فلوس أكثر، هذه تأتي بزبائن أكثر، هذه فيها مردود أكثر. وأما الآخرة ما لها ذكر، والنفس لا بد أن تستشعر الثواب لتتحفز. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وعرضها عرض السماوات والأرض، كان الاحتساب شعار الصحابة والسلف. قال عمر: أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. وهكذا قال الصحابي: أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فطلب الثواب في الراحة لأجل الاستعانة على العبادة، ومن ابتغى بأعماله وجه الله والدار الآخرة صارت في الميزان مع الحسنات، ومن ابتغى بها فرح الدنيا وبهجتها صارت هباء منثورا. وخذ لك زادين من سيرة ومن عمل صالح يدخر، وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إذا أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر. يصلي الإنسان لله لا لأجل التمارين الرياضية، ويصوم لله وللثواب وباب الريان وليس لأجل التخسيس الوزن والحمية، ويقوم إلى صلاة الفجر لأجل الحسنات وحفظ الله له من النار وكذلك حفظه من الشرور، وليس لأجل غاز الأوزون. وكذلك يفعل بنيات صالحة في الأكل والشرب والنكاح والنوم والوط. من الناس من يأتي المسجد ليلتقي بأصحابه، ومنهم من يأتي المسجد ليصلي، ومنهم من يأتي المسجد ليشحذ، قصده في الاتيان للمسجد أن يقوم بعد الصلاة ويقول: آبائي الكرام قدر الله وحصل وحادث وانقلبنا وما وجدنا، ويكذبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه، رواه أبو داود وحديث حسن. هذا الحديث قال العلماء فيه تنبيه على تصحيح النية في إتيان المسجد لئلا يكون مختلطا بغرض دنيوي كالتمشية والمصاحبة مع الأصحاب. بعض الناس يأتي إلى المسجد مشيا، فتقول له: لماذا لا تذهب بالسيارة؟ فيقول: المشي صحي. لكن هل نوى أن كل خطوة يرفع بها درجة وتكتب له بها حسنة وتحط بها عنه سيئة؟ الشيء الصحي يأتي تبعا، الشيء الصحي ليس مقصدا في العمل الصالح، لكن نحن تضخمت الدنيا عندنا، تضخمت مما جاء عن هؤلاء أهل الدنيا من كثرة تفكيرهم واجتهادهم في استخراج واستنباط والحصول على الفوائد الدنيوية للأعمال. ولذلك تراه يمشي إلى المسجد لأجل حفظ الصحة، ولكن لو جعل نيته أن كل خطوة يرفع بها درجة، يحط عنه بها سيئة، يكتب له بها حسنة، لحصل أجر الآخرة، وهذا الذي في الدنيا سيأتي تبعا، سيأتي تبعا. قال في شرح الحديث في عون المعبود: في هذا الحديث تنبيه على تصحيح النية في إتيان المسجد لئلا يكون مختلطا بغرض دنيوي كالتمشية والمصاحبة مع الأصحاب، بل ينوي الاعتكاف والعبادة وزيارة بيت الله واستفادة علم ونحوها. فمن قصد المسجد لعبادة حصل لها، حصل عليها، ومن أتى لغرض دنيوي فهو ونيته. قال بعض السلف: مثل الدنيا والآخرة مثل الأمة وسيدتها، فمن نكح الأمة لم يملك سيدتها، ومن نكح السيدة ملك الأمة والسيدة، فمن ابتغى الآخرة أعطي الدنيا والآخرة. كان السلف يجتهدون في تنقية النية. قيل لنافع بن جبير بن مطعم: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت حتى أنوي. ففكر هنيا ثم قال: امضي. مشينا. وبلغ الأمر ببعضهم أنه يتوقف في العمل حتى تصح نيته. وأبو الحسين النوري رأى زورقا فيه خمر فقال: ما هذا ولمن هذا؟ فقال له الملاح: هذا خمر المعتضد. فصعد أبو الحسين فكسرها كلها إلا واحدا تركه، فجاء جنود المعتضد فأخذوه وأوقفوه بين يدي المعتضد، فقال له: ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: شفقة عليك ولدفع الضرر عنك. قال: ولأي شيء تركت منها واحدا لم تكسره؟ قال: لأني إنما أقدمت عليها فكسرتها إجلالا لله تعالى، فلم أبالي أحدا. فلما انتهيت إلى هذا الأخير دخل نفسي إعجاب من قبيل أني أقدمت على مثلك، يعني أن عندي جرأة، فتركته. فقال له المعتضد: اذهب فقد أطلقت يدك، فغير ما أحببت أن تغيره من المنكر. أبو نجيد النيسابوري احتاج شيخه أبو عثمان الحيري مالا لبعض ثغور المسلمين، فجاءه ابن نجيد بألفي درهم تحصين سور البلد ضد الكفار، فدعا له شيخه ثم مدحه أمام المجلس. فقام ابن نجيد المتبرع وقال: إنما حملت من مال أمي وهي كارهة، فينبغي أن ترده لترضى. فرد أبو عثمان كيس المال. فلما جن الليل جاء ابن نجيد بالكيس والتمس من شيخه ستر ذلك، يريد بلا مدح، يريد بلا مدح. عباد الله، نرى اليوم من يصوم للتخسيس والصحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا يستعمل السواك لأجل الجراثيم الفموية، وينسى التماس السنة وابتغاء السنة ونية السنة ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلم النساء المتأخرات في الزواج في بعض مواقع الإنترنت قراءة سورة البقرة ابتغاء النكاح، وهذه كارثة أخرى، لأنها تقرأ سورة البقرة لا لأجل الحرف بحسنة 10 حسنات، لا، لأجل الزوج. اقرأ سورة البقرة إذا كنت عانسا، إذا خفت أن لا يأتيك زوج اقرأ سورة البقرة، اقرأ سورة البقرة بنية الزوج، اقرأ سورة كذا لأجل الحمل إذا كانت لا تحمل، إذا أردت الولد اقرأ سورة كذا للولد، أدعي لمن تأخرت عن الزواج. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا بد من التنبيه على أن بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية، فمثلا يقولون: في الصلاة رياضة وإفادة الأعصاب، وفي الصيام فائدة إزالة الفضلات وترتيب الوجبات. والمفروض أن لا تجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل، لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف الإخلاص والغفلة عن إرادة الآخرة. ولذلك بيّن الله تعالى في كتابه حكمة الصوم ماذا قال؟ التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تصحون تخسون تتقون. فهذه هي الحكمة الأساسية من العبادة، والآخر يحصل تبعا. هل تخشى أن لا يحصل؟ هل تخشى أن تحرم من مزايا الصيام الصحية إذا صمت؟ ستحصل، ستحصل. فأنت عندما تصوم تبتغي وجه الله لا هذه الأشياء الدنيوية. وهذا أيها الإخوة لما طغى في حياة بعض الناس اليوم، ذكر في بعض الأحاديث أن الصدقة تداوي الأمراض، داووا مرضاكم بالصدقة، لكن لا على أن يكون هذا هو القصد من العمل، فصار الناس اليوم يسمعون داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، فيتصدقون لأجل الشفاء ليس إلا، وربما لا يفكر أصلا في الدار الآخرة. هذه القضية حولت عبادات إلى عادات، أو حولت عبادات إلى علاجات، وفوتت ثوابا كثيرا على الناس، وتعلقوا بالدنيا وصار الشغف بها، وكذلك صاروا لا يهتمون بالحسنات التي لا يذكر لها فوائد دنيوية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا هم جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. والإنسان قد يعطى أشياء من التعويضات في الدنيا عن صدقة تصدق بها أو عمل عمله بدون أن يقصد هذا المقابل الدنيوي، فإذا حصل فهذا من فضل الله ولا يمتنع عن أخذه. عن ابن الساعد المالكي قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه جمع الزكاة وتعب في ذلك وأحصاه وحسبه وأتى به وحرسه. قال: أمر لي يعني عمر بعمالة مقابل، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله. فقال: خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، يعني أعطاني أجرة عملي، فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. رواه مسلم. إذن إذا حصل من غير أن ينويه ومن غير أن يسأله فإذا أخذه فلا حرج عليه أبدا. موسى عليه السلام لما عمل الخير وسقى للمرأتين وأعان ذلك الرجل الكبير في السن على غنمه ودعا ربه، جاءت إحداهما تمشي على استحياء فقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هل قصد موسى أصلا لما سقى مقابلا؟ لا. هل سأل؟ لا. لما حصل لم يكن هنالك مانع أن يناله فذهب معها، وحصل ما حصل من الزواج والحصول على وظيفة ورعي الغنم ومصدر رزق، وهكذا يغني الله أولياءه. إذن يا عباد الله، لا بد أن نحرص على ابتغاء وجه الله بالأعمال الصالحة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن ماذا لهم في الآخرة؟ النار، ليش؟ لا شيء، لا أجر. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن ليس له شيء على عمل إذا قصد الدنيا، ليس له شيء على عمل إذا قصد الدنيا. ولذلك فإن الإنسان يجتهد أن يجعل عمله لله ويطلب الدار الآخرة وما عند الله، وخصوصا في هذه العبادات، ويلتزم الشريعة ويلحظ الآخرة بقلبه ويقبل على ربه ويرجو الثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك يا رب العالمين، واجعله صالحا يا أرحم الراحمين، ولا تجعل لأحد غيرك فيه حظا ولا نصيبا، إنك أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر الله أكبر، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ وليا، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ورحمته البشير والنذير والسراج المنير، بعثه الله بالحق بين يدي الساعة، فبلغ الأمانة وأدى الرسالة، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، نرجو اليوم الآخر ونخشى اليوم الآخر ونتطلع إلى اليوم الآخر، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يجازي الله العصاة على معاصيهم، فيحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني صغار النمل يطأهم الناس بأرجلهم. قال عليه الصلاة والسلام: في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. رواه الترمذي وهو حديث حسن. والعاق لوالديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني لا ينظر إليه نظر رحمة. ومن لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. رواه أبو داود وحديث حسن. فكما أراد الارتفاع بهذا الثوب والافتخار على الناس، وأنه ليس عند أحد مثله، وأنه يشتهر به ويشيرون إليه بالأصابع، فيذله الله يوم القيامة. ومن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. حديث صحيح، يعني يأتي يوم القيامة غير مستوي الطرفين، يكون أحدهما كالراجح وزنا، هذا أثقل من هذا، يميل، كما أنه لم يعدل بين زوجتيه في الدنيا. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. القطران هذا الزفت المحمى الحار، والنحاس المذاب، ودرع من جرب المنتن، كما لبست السواد واتشحت به وناحت وصاحت اعتراضا على القضاء ولم تسلم لأمر الله، فكذلك يفعل الله بها يوم الدين. والذين يصورون ذوات الأرواح يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، شكلتموها وصورتموها، ابعثوا فيها الروح. فلا يستطيعون، فيكلفون بالمحال، وفي هذا تعذيب لهم. ومن سأل الناس تكثرا وعنده ما يغنيه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ولا قطعة لحم، والحديث في البخاري، فيعذبه الله حتى يسقط لحمه، فتكون العقوبة في موضع الجناية، لأنه لما أذل وجهه بالسؤال في الدنيا وعنده ما يغنيه بعثه الله ووجهه عظم ليس فيه لحم، ويعرف بذلك يوم القيامة هذا الشحاذ الكذاب. والغادر يوم القيامة يفضحه الله براية طويلة يراها الأولون والآخرون. عند ماذا؟ عند استه، يعني المكان القبيح. يرفع لكل غادر لواء، يعني يعرف به، يمر الناس في المحشر يرون الألوية عند أهل الغدر والمكر والخديعة، فيقال: ألا هذه غدرة فلان بن فلان، غدر، مكر، خدع. ومنهم من يحمل جنايته ليفتضح بها أمام الخلق، مثل الذي يسرق من الأموال العامة ويأخذ من أموال المسلمين. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يحمل على رقبته أراضي، غنم، بقر، إبل، ذهب، فضة، مزرعة، شجر على ظهره. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأما أهل الطاعات والأعمال الصالحة فيكرمهم ربهم أيما تكريم. الإمام العادل في ظل العرش، طيب وهذا الشاب الذي خالف هواه والشهوة والأشياء المحرمة وترك العلاقات المحرمة وأعرض عنها وترك هذه المرئيات والمسموعات المحرمة، شاب نشأ في طاعة الله في ظل العرش. وهذا الذي يأتي المسجد مبكرا ويحزن إذا خرج من المسجد وفارق المسجد، لأن قلبه معلق بالمسجد، وهذان تحابا في الله ما جمعتهما مصلحة دنيوية، يزور أحدهما الآخر لله وهذا الذي تعرض إلى إغراء امرأة ذات منصب وجمال فدعته هي وكسرت الحاجز النفسي، هلما فقال إني أخاف الله رب العالمين وأبه. وهذا المتصدق في الخفاء وهذا الباكي من خشية الله تعظيما وتوقيرا وإجلالا لله، هؤلاء في ظل العرش، أولئك يفضحون وهؤلاء ينعمون، أولئك يعذبون وهؤلاء يكرمون. نسأل الله أن يجعلنا ممن يكرمون يوم الدين. اللهم ارزقنا الجنة بمنك وفضلك يا رب العالمين، نسألك الفردوس الأعلى، قنا عذاب النار، واصرف عنا عذاب جهنم، وأعتق رقابنا منها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة ولاة الأمور، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا سميع الدعوات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.